الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فصل. ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة. قال: والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، أما بعد. يذكر رحمه الله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ما يتعلق بالألفاظ ومدلولاتها في الشرع، كلفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة. هذه الألفاظ قد جاءت في الكتاب وفي السنة، كذلك الركون والشرك. يقول: ونحو ذلك من ألفاظ الواردة في كتاب السنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقته المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة. المراد بالحقيقة المطلقة هي الحقيقة الكاملة، الحقيقة الكاملة المستوفية لجميع شروطها وأركانها مستحباتها. فإذا قيل الإيمان المطلق أي الإيمان التام، الإيمان الكامل، فدخل في ذلك كل ما يدخل في الإيمان مما هو واجب أو مستحب، مما هو ركن أو واجب أو من الكمالات. فإذا قيل الإيمان المطلق فالمراد به تمام الإيمان وكمال الإيمان، هذا ما يسمى بالحقيقة المطلقة. كذلك إذا قيل الفسق المطلق أي كل الفسق، وأعظم الفسق ماذا؟ الكفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك الظلم كما في قول إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم التام والمطلق هو الظلم الكفر وبالشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا الحقيقة المطلقة أي الحقيقة الكاملة، الحقيقة الكاملة. فإذا قيل الإيمان المطلق أي الإيمان التام، الإيمان الكامل الذي قد دخل فيه كل ما يدخل في الإيمان مما هو ركن فيه أو واجب أو مستحب. وأما مطلق الحقيقة فأدنى شيء فيه، أدنى شيء. فإذا قيل مطلق الإيمان المراد به أدنى درجات الإيمان، أدنى ما يسمى إيمانا. مطلق الفسق أدنى درجات الفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، فأدنى درجاتها فأقل الصغائر. إذن الشيء المطلق هو الشيء التام الكامل، ومطلق الشيء أي أدنى درجاته، أدنى ما يتصور منه. فقد يراد بالظلم الظلم المطلق أي الظلم الكامل التام، وهذا لا يكون إلا بالشرك. وقد يراد بالإيمان الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل التام. وقد يراد بلفظ الإيمان مما جاء في كتاب السنة مطلق الإيمان أي أدنى درجات الإيمان. وقد يراد بالظلم أدنى درجات الظلم وكذلك الفسق. فهذا معنى الشيء المطلق وهو الشيء التام، ومطلق الشيء أي أدنى درجاته. نعم.
قال: وإنما يعرف ذلك
الأول.
قال: والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية.
نعم. يقول: الأول هو الأصل عند الأصوليين وهو الحقيقة المطلقة، يعني إذا أطلق الإيمان الأصل فيه الإيمان كان. إنما المؤمنون الذين ذكر الله ثم لم يؤمنوا، أطلق الإيمان المراد به الإيمان المؤمنون الذين كمل، وهكذا. فإذا أطلق فالأصل فيه هو أن يكون عداوة، إذا أطلق الظلم وأطلق الفسق وأطلق في الموالاة فيراد بها اشتمامها وكمالها، هذا هو الأصل. ولا يراد بلفظ الإيمان أدنى درجات الإيمان أو لفظ الفسق أدنى درجات الفسق أو لفظ الموالاة أدنى درجات الموالاة إلا بقرينة. فالأصل إذن حل الشيء على حقيقة مطلقة. فإذا جاء وصف المؤمن وقيل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ما المؤمنون من هم؟ الكمل، الكمل قد استوفى إيش؟ جميع أمور الإيمان درجات الإيمان، هذا هو الأصل. ولا يراد به أصل الشيء أي أدنى درجاته إلا بقرينة كما ذكر الشيخ، قرينة لفظية أي باللفظ أو قرينة معنوية كفها من سياق الكلام سياق الحال. نعم.
قال: وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة.
نعم هذا قيد مهم جدا. إذا كيف نعرف؟ الأصل عند الأصوليين إذا أطلق وجه، إذا أطلق الشيء يراد به إشكاله وتمامه، ولا يراد به أدنى درجاته وأدنى حقائقه إلا بقرينة. لكن الأصل من تفسير هذه الأفعال وأن كتاب السنة مرد إلى ماذا؟ كتاب السنة. فالأصل من كتاب السنة تفسر هذه المرادات. فإذا اختلفنا في حديث أو في مدلول آية قد جاء فيها لفظ مطلق، ما المراد به؟ المراد به كماله أو تمام. مثل قول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما المراد المؤمن هنا؟ قد يراد المؤمن هنا المؤمن الكامل الإيمان، أي لا يزني حين يزني وهو إيش؟ مؤمن تام الإيمان، ما يمكن، ما يستقيم. وقد يراد به إيش؟ مطلق الإيمان، أي لا يزني حين يزني وهو إيش؟ أدنى درجة الإيمان. إذا يكون مفهوم المعنى الأول إذا أردنا بالإيمان الكمال، إذا معنى الحديث أنه لا يزني الزاني وهو إيش؟ مؤمن تام الإيمان، لكنه مؤمن ناقص الإيمان. يعني يمكن يكون مؤمن تام الإيمان يزني. وعلى المعنى الثاني أي لا يزني وهو مؤمن، بل لا يزني وإلا أبو عيش كافر انتفى من الإيمان. ففهم منه الخوارج ماذا؟ مطلق الإيمان. فقال لا يزني الزاني حين يزني، المراد بالإيمان هنا مطلق الإيمان، أي أدنى درجات الإيمان، وعلى هذا هنا زنا فهو كافر. هكذا استدل به الخوارج المعيذين. وما هو المراد عند التنازع؟ هو الكتاب والسنة كما ذكر الشيخ. إذا هذا قيد مهم جدا، قيد مهم جدا في تفسير السنة بالألفاظ وبيان المدلولات. نرجع حينئذ إلى السنة، ما الذي دلت عليه السنة؟ هل دلت السنة على أن من سرق خرج عن الإيمان، عن مطلق الإيمان، أم أنه خرج عن كمال الإيمان؟ دلت السنة على أن من سرق أو نزل فإنه لا يكفر ولا يخرج عن الإيمان. إذا معنى قول الله مؤمن، أي هو مؤمن عن إيش؟ خرج الإيمان، المراد بالإيمان الذي يحجب الإنسان عن معصية. المراد بالإيمان الذي يحجب الإنسان عن معصية. إذا خرج من درجة الإيمان تلك العلية إلى درجة الإسلام. من أين أخذنا هذا؟ من دلالات كثيرة في كتاب السنة الدالة على أن الكبيرة لا يخرج بها العبد من الإيمان. ولذلك جاءت الحدود في السارق، وجاءت الحدود في الزاني، والمعلوم أن بإجماع العلماء بأن حد الكفر ماذا؟ القتل. حد الردة إيش؟ القتل. فلو كان السارق مرتدا لكان حكمه القتل. وجاءت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة الدالة على أن فاعل الكبيرة أنه ليس بكافر. إذا من أين أخذنا هذا التفسير؟ من دلالات السنة. وهذا هو المحك، وهذا قيد مهم جدا، وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يفسرون مدلولات وألفاظ الكتاب والسنة بما جاء في الكتاب وفي السنة. أما أهل البدع فكل يستدل بها على هواه وعلى ما رأى. وذلك هذا قيد مهم جدا، وهو إنما يعرف معنى لفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور إذا جاءت في الكتاب والسنة ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. إذن من دلت السنة على قوله فهو المحق، وإلا كان مبطلا. نعم.
قال وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
نعم، بين الله جل وعلا بأنه إنما أرسل الرسل ليبين، قال ليبين لهم وقال لتبين للناس. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليبين، إذن هو المبين لما أجمل في الكتاب، لما أجمل في كتاب الله من هذه الألفاظ الدلالات هو المبين لها. فالمرض في ذلك للسنة. نعم.
قال وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي.
نعم، اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد به في مقام الأمر والنهي. إذا أريد به الثناء ليس البر، أو إنما يخشى الله، إنما يتقبل الله من المتقين وما شابه ذلك، فيراد بها عند الإطلاق وعند المدح والثناء غير ما يراد بها عند مطلق الأمر والنهي. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا دخل في ذلك إيش؟ كل مؤمن ولو كان من أعظم الناس إيش؟ معصية، دائما قال أنه في دائرة الإيمان. فمقام الأمر والنهي يدخل فيه كل من اتصف الإيمان، كل من كان عنده مطلق الإيمان. وأما في مقام الثناء والمدح إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، وكما في قوله تبارك وتعالى في الآيات الكثيرة في ذكر البر والتقي والمؤمن يراد به عند الثناء التمام والكمال. إذا قد يراد باللفظ في مقام الثناء التمام والكمال وهو الحقيقة المطلقة، وأما في مقام الأمر والنهي فيدخل فيه كل من اتصف بالإيمان في أدنى درجاته. نعم.
قال: ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم.
نعم، هذه كلها آيات فيها يخاطب الله جل وعلا أهل الإيمان، فدخل في ذلك فسخ. لا يقال بأن المراد يا أيها الذين آمنوا أي الله جل وعلا إنما يخاطب المتقين، يخاطب المؤمنين الكمل، لا، يراد يخاطب به كل من اتصف بالإيمان، كل من كان معه أدنى درجات الإيمان، سواء كان تام الإيمان أو كان ناقص الإيمان، لأن هذا في مقام الأمر والنهي، في مقام الأمر والنهي، فيراد بها مطلق الحقيقة. نعم.
قال: ولا يدخلون في مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله: والذين آمنوا بالله.
سقطت عندكم. ولا يدخلون في مثل قوله: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه سقطت يبدو عندكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هل هذا مراد به مطلق الإيمان ولا الإيمان مطلق؟ لا، هل يدخل بذلك السارق والزاني؟ لا، ما يدخل، لأن الله جل وعلا وصف المؤمنين هنا إيش؟ بأنهم تجر قلوبهم وتخاف إذا تليت عليهم آيات الله. إذا دخل السارق والزاني في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يدخلوا في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم.
قال: وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الآية. وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر.
نعم، هذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق بالإيمان والبر، لأن الإيمان والبر إذا أطلق يراد به ماذا كما ذكرنا؟ الكمال. فإذاك لم يسموا فاسقا بالمؤمن، لأن المؤمن إذا أطلق يراد به التمام والكمال، فلذلك إيش ما سموه بالمؤمن، وإن سموه بالإيمان سموه مقيدا، قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، وقالوا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، ويطلق عليه اسم الفاسق ولا يطلق عليه اسم إيش المؤمن. لماذا؟ ما الذي أوجب لهم أن لا يطلق عليه اسم الإيمان؟ لأن الاسم الإيمان إذا أطلق الأصل فيه ماذا؟ الحقيقة الكاملة، ولا مطلق الحقيقة؟ الحقيقة الكاملة، يراد بها الإيمان الكامل، ولا يمكن يسمى ايش الفاسق مؤمنا بهذا المعنى. نعم.
قال: وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبه يرفع الناس اليه ابصارهم فيها وهو مؤمن.
نعم، نفى الايمان عن الزاني وعن شارب الخمر وعن المنتهب. لماذا؟ لان الايمان اذا اطلق يراد به ماذا؟ حقيقه، يراد به التمام والكمال، وبها ايش الحقيقه المطلقه، ولذلك ما سموه فاسقا مؤمنا عند الاطلاق، وانما يسمونه مؤمنا بقيد، مؤمن ايش ناقص الايمان، او مؤمن بايمانه باصل الايمان فاسق بكبيرته. نعم.
قال: وقوله: لا يؤمن من لا
يحمل جاره بوائقه. نعم، نفى الايمان عنه، لان المراد بالايمان هل المراد به نفي ايش مطلق الايمان ولا نفي الايمان مطلق؟ هل يستدل بلا يؤمن؟ لا والله، لا يؤمن من لا يأمن جار بوائقه، هل المراد بها انه يكفر؟ لا، وانما ليش لا يؤمن اي الحقيقه المطلقه، اي لا يكون مؤمنا كامل الايمان وجاره لا يأمن غوائله ولا يأمن مصائبه ولا يأمن غدراته. نعم.
قال: لكن
نفي
الايمان هنا لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الايمان ولا يكون
اسم ايش؟
اسم الايمان.
بل يطلق عليه اسم الاسلام. كيف الايمان؟ عندكم الإيمان أيضا؟ لا، خطأ. بل يطلع عليه اسم الإسلام. نعم، نقول إذا نفينا الإيمان عن السارق والزاني ليس مراد ذلك أنه يسمى كافرا، بل خرج من درجة الإيمان ودائرة الإيمان وهي الدائرة العالية إلى إيش؟ ما دونها وهي الإسلام. وعند الإسلام ثلاث درجات كما جاء في حديث جبريل: الإحسان أعلاها، ثم الإيمان، ثم الإسلام. نعم.
قال: ولا يكون كمن كفر بالله ورسله وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئه ونحوهم من اهل الاهواء. قال فافهم هذا فانه مضله افهام ومزله اقدام.
نعم، هذا هو معتاد اهل السنه والجماعه، واصل ذلك انهم ايش؟ استدلوا على ذلك بدلالات الكتاب والسنه، فعرفوا ما المراد بقوله وهو مؤمن، وعرفوا ما المراد بقوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه، وعرفوا معنى قوله فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك، بدلالات الكتاب والسنه. واهل السنه كما ذكر الشيخ رحمه الله، هذه قضيه مهمه. يقول رحمه الله، يقول هذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئه، اي فهموا هذه المعاني من قوله ايش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكذلك قول لا يؤمن من لا يؤمن جار بوائقه، وما شابه ذلك من هذه الاحاديث التي فيها الوعيد وسلب الايمان عمن فعل بعض امور من المعاصي والكبائر. فاهل السنه والجماعه في باب الاسماء والاحكام وسط، فلا يسلبون الفاسق اسم الايمان، لا يقول الفاسق ايش؟ ليس مؤمن مطلقا كما يقوله اهل الوعيديه الخوارج والمعتزله، فانهم يسلبون عن الفاسق اسم الايمان مطلق الاسم ويرونه كافرا، ولا يحكمون له كذلك بالايمان المطلق كما يقول الخوارج. اذا اهل السنه وسط، لم يسلبوا الفاسق اسم الايمان، بل هو مؤمن ناقص الايمان، ولم يجعلوه ايش؟ مؤمنا كامل الايمان، ولم يعطوه الاسم المطلق كما يقوله المرجع، فهم وسط بين الخوارج وبين المرجع. وهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، استدل به الخوارج على كفر فاعل الكبيره. استدل به الخوارج على فعل الكفر فاعل الكبيره. ولا شك ان هذا كما ذكرنا من الضلال. اذا هذه قاعده مهمه، قال فانه مضله افهام ومزله اقدام، قد زلت فيه اقدام اناس كثيرين. نعم.
قال واما الحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق معين.
نعم، المال مراد الوعيد، اما الحاق الوعيد المرتب، وعيد مثل اللعن، مثل ما جاء في بعض نصوص الكتاب والسنه من لعن على بعض الذنوب، او مثل الكفر، الحكم بالكفر، أو الفسق أو النار، هذا ألفاظ الوعيد. فيقول الشيخ أما إلحاق الوعيد المترتب على بعض الذنوب كما جاءت أحاديث مثلا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قتات، ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره، هذه ألفاظ الوعيد. يقول الشيخ نعم أما إلحاق الوعيد،
قال واما الحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق معين. قال كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان حسنات ومغفره الله ورحمته.
نعم. يقول الشيخ الان يذكر هنا قاعده مهمه. نحن ذكرنا بان اهل الفسق واهل الفجور اهل السنه والجماعه وسطوا. فالفاسق لم يسلبوا عنه مطلق الايمان ولم يسلبوا بالايمان المطلق. وقد جاءت نصوص فيها الوعيد كما ذكرنا، اما بلعن كلعن الله شارب الخمر وعاصرها وما والمحموله اليه الحديث، ولعن الله اكل الربا، وما جاء في الحديث فيه الوعيد بالنار، لا يدخل الجنه قتات، لا يدخل الجنه نمام، لا يدخل الجنه من في قلبه ذره من كبر. هذا الوعيد جاء في بعض الذنوب التي دون الكفر. اهل السنه والجماعه يعتقدون بانه قد يمنع منها مانع في حق معين. يعني قد يتخلف هذا الوعيد في حق اناس، في حق زيد، لا يعني ان كل شارب خمر فهو ملعون مطرد من رحمه الله. نعم هو قد فعل ما يستحق اللعن، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من لحوق الوعيد به. وكذلك لا يدخل الجنه نمام، هذا فيه الحكم بعدم دخول الجنه، لكن قد يمنع مانع ايش؟ من الخلود في نار جهنم، وقد يمنع مانع من الحاق الوعيد اصلا، فلا يعذبه الله جل وعلا. وهذه قاعده، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن الوعيد إنما يتحقق تاما باستيفاء الشروط وعدم الموانع. إذا كل ما جاء في كتاب السنة من الوعيد على بعض الذنوب فإن هذا الوعيد لا يتحقق في حق من وقع في هذه الذنوب في حق معين إلا إذا استوفى الشروط وانتفت الموانع. وهذا في حق معين، أما في المطلق نعم نقول لعن الله من يشرب الخمر. فكل شارب الخمر فهو ملعون. لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين. ألا لعنة الله على الظالمين، هذه عامة. يدخل فيه، هذا إذن مطلق. لكن هل نقول هذا ظلم إذا هو ملعون العمى بعينه؟ فالكلام هنا في حق معين يطلق على معين، فلان ابن فلان رجل ظلم، هل نقول هو ملعون بدلالة قوله ألا لعنة الله على الظالمين، أو لعن الله شارب الخمر؟ هذا حكم عام. هل نقول هذا يشرب الخمر هو ملعون ولعنة الله عليه قد لحقت به أم لا؟ هذا كلام في حق معين. أما المطلق نعم، قد جاءت النصوص في الحق الوعيد أو في الوعيد لبعض الذنوب، لكن في حق معين أهل السنة والجماعة يقول لا يتحقق الوعيد في حقه من لعنة أو نار أو عدم دخول الجنة إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، فقد يكون إيش يفعل الذنب جاهلا، وقد يكون يفعل الذنب إيش مكرها فلا يلحق الوعيد، وقد يكون عنده من الحسنات العظيمة ما يرفع الله جل وعلا بها إيش عقوبة هذا الذنب، قد يرفع الله عقوبة هذا الذنب بحسنة عظيمة ترب على إيش على سيئاته. وهذه الموانع التي قد تمنع من الحاق الوعيد بالمعين تمنع الوعيد الأخروي في الآخرة دون الدنيوي، أو قد تمنع الأخروي الدنيوي، يعني قد يشرب رجل الخمر ولا يكون ملعونا عند الله جل وعلا، لكن هل هذا يسقط عنه الحد في الدنيا إذا شرب وهو يعلم؟ لا يسقط. فنحن في الدنيا إنما إيش نعامل الناس بما أظهروا، فمن أظهر ومن فعل ما يستوجب العقوبة عاقبناه، وأما لا ولا نجزم أن هذا الرجل ملعون عند الله جل وعلا مطرود من رحمة الله أنه شرب الخمر، لا، بل قد نجلده وهو عند الله جل وعلا قد يكون إيش مغفور له بحسنة عظيمة حسناته أو بفضيلة من فضائله. فهذا الوعيد أو هذه الموانع التي قد تمنع الحق الوعيد قد تمنع الوعيد الأخروي والدنيوي أيضا، كما رفع عمر رضي الله عنه في عام المجاعة رفع حد إيش حد السرقة، وكما لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام على من تكلم في حاجة الإفك لم يقم عليهم إيش حد القذف، ولم يقم الحد على ذي الخويصرة ولا على عبد الله بن أبي لما طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع الحد، ولأن هناك مانع من ذلك، لكن قد يكون رجل مستحق العقوبة في الآخرة. فالشاهد أن هذه الموانع قد تمنع الوعيد الأخروي والدنيوي، وقد تمنع إيش الأخروي دون الدنيوي. مثال ذلك رجل يجهل حرمة الزنا، أسلم وهو لا يدري أن الزنا حرام، فعل الزنا، هل نعاقبه في الدنيا وهو جاهل وقد تبين لنا جهله لحدوث العادات عليه بالإسلام؟ لا، إذا أمكن إيش أن يكون جاهلا فلا يقع عليه الحد بجهله، لكن وكذلك لا يقع عليه الحد في الآخرة أو لا يستحق العقوبة في الآخرة. لماذا؟ لأن هناك من الموانع ما منع الحد في الدنيا كما منع الحد إيش في الآخرة، وقد يكون هذا الوعيد أو هذا المانع يمنع الوعيد في الآخرة دون الدنيا، فنقيم الحد عليه في الدنيا، ومع أنه قد يكون إيش عند الله جل وعلا قد رفع عنه وعيد لمانع منع من ذلك. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، إذا القاعدة تقول أن الوعيد الذي جاء في النصوص على بعض الذنوب فإنه لا يتحقق تاما إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا معنى قول الشيخ قد يمنع منه مانع في حق المعين، لا نقول هذا في حق كل شخص، لا، وإنما في حق أحد الناس قد يمنع منه موانع كحب الله ورسوله، وقد يكون هذا عندهم من محبة الله ورسوله ما تمنع من الحق الوعيد به، نعم، فقد يمنع.
قال فقد يمنع منه مانع في حق معين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة.
نعم، وهذا قد ذكر شيخ الإسلام أوصل إلى 10 أسباب تمنع الحق الوعيد، فذكر من رجحان السيئة حسنات مغفرة الله شفاعة المؤمنين والمصائب المكثرة في الدور الثلاث في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فهذه قد تمنع، وهذه قد استوفاها شيخ الإسلام رحمه الله وذكرها في غير المموم. نعم.
قال ولذلك لا يشهدون للمعين من أهل القبلة في جنة ولا نار وإن أطلق الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة.
نعم، أهل السنة والجماعة لأجل ذلك لا يشهدون للمعين من أهل القبلة في جنة ولا نار. يعني رجل يلازم المساجد يلازم الإيمان لا يعرف الناس عنه الإيمان لا يمكن يقول أن هذا من أهل الجنة. كذلك رجل قد فسق إما بزنا أو بشرب خمر أو بأكل لحم خنزير ونعلم أنه فسق نعاقب في الدنيا لكن لا نشهد أنه من أهل النار أن الله سيعذبه على شرب الخمر يستحق فيه العذاب لا ونشهد له بالنار. لماذا؟ لأنه قد يمنع مانع من لحوق الوعيد. لماذا امتنع أهل السنة والجماعة من الشهادة لمعين بجنة ولا نار؟ لماذا؟ أنه قد يكون هناك مانع يمنع من لحوق الوعيد كما أنه قد يكون هناك مانع يمنع إيش؟ من أن يثاب الشخص فقد ترى فيه الإيمان والتقى والصلاح وقد يكون في قلبه خلاف إيش؟ ما يظهر. لكن الأصل في الحكم الدنيوي أن نحكم على الظاهر وليس لنا إيش؟ تحكم في الآخرة. لكن نقول حكما عام نقول قد أخبر من سنة بأن أهل الزنا يعذبون وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ألوان عذابهم في القبر وكذلك الشراب الخمر وكذلك النساء كاسيات العاريات هذا وعيد عام. لكن هل كل كاسية وعارية تدخل الجنة ولا تجد ريحها؟ لا نقول أن فلان ابن فلان هذه لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها لأنها فعلت كذا. في حق معين توقف أهل السنة والجماعة لا تدخل الجنة ولا نار. نعم قد يعاقبون في الدنيا على ما يرون ظاهرا لكن لا يشهد لأحد بجنة ولا نار لأنه قد يكون هناك مانع من حقوق الوعيد والإنسان لا يحيط علما بمثل هذه الأمور. نعم.
قال فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد.
نعم العام المطلق لا على الله شارب الخمر هذا عام يدخل فيه كل شارب الخمر لكن المطلق الخاص المقيد. طيب نقول فلان يشرب الخمر هل هو ملعون نلعنه بعينه؟ نقول لا لكن نقول على الله شارب الخمر. نعم.
قال وكان عبد الله حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله حمار كان يلقب بهذا كأحد الصحابة كان يشرب الخمر كان يلقب الحمار. نعم.
قال فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لعنه لعن القمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
نعم هذا عبد الله رضي الله عنه لقب حمار أتي به أكثر مرة يشرب الخمر ويجلده. إذا الحد الدنيا سقط عنه لم يسقط عنه ولعنه أحد الصحابة فنهى النبي عليه الصلاة عن لعنه وأخبر بما يمنع من لحوق اللعن به لأنه يحب الله ورسوله لكن تغلبه شهوته إلى هذه المعصية وإلا في قلب محبة الله ورسوله ما يمنع أن يلحقه هذا اللعن هذا في حق المعين. لكن هل يمنع أن نقول لعن الله شارب الخمر؟ نقول لا لعن الله شارب الخمر. لكن هل يتحقق في كل ما شارب الخمر هذا؟ نقول لا إلا إذا استوفى الشروط وانتفت الموانع. نعم.
قال وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وما فيها من الفوائد فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله لكن حدث منه أن كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره بجهادهم ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله.
يدا يعني يتخذ بذلك نعمة عليهم فضيلة عليهم فإنه ما كان من أهل قريش فأراد أن يخبرهم بأمر يحمون به قرابته فكتب سر النبي عليه الصلاة أنه قد سير الجيوش إلى مكة بعدما نقض المشركون الصلح بعدما نقض قريش الصلح الحديبية وأراد النبي عليه الصلاة والسلام مسير إلى مكة لأنهم غدروا ونقضوا الصلح وأراد أن يخفي خبره كتب حاطب بن بلتعة عضيان المشركين يخبرهم بمسير النبي عليه الصلاة والسلام وعن إفشاء للسر وهو نوع مولاة. نعم.
قال ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة فنزل الوحي بخبره وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاف فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني لم أذكر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي. فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
نعم هذا نوع موالاة من حاضر رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعمى خبره وحاطب رضي الله عنه يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويكاتب المشركين، وهذه معصية لله جل وعلا ولرسوله، وكذلك هو نوع موالاة لهؤلاء المشركين. ولذلك سأله النبي عليه الصلاة والسلام واستفسر قال ما هذا، وجاب ما حملك على هذا، فبين حاطب رضي الله عنه بأنه ما فعل ذلك رغبة في الكفر ولا محبة فيه ولا بغض المسلمين وكره الانتصار كلا، وإنما فعل ذلك لمصلحة دنيوية، فعل ذلك لمصلحة دنيوية. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام عنه العقوبة وترك إيش المؤاخذة. لماذا؟ ما الذي منع من ذلك؟ كونه من أهل بدر، هذه السابقة العظيمة له مانع يمنع من لحوق الوعيد في حق حاطب رضي الله تعالى عنه. قال لا تدري لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم قد علم الله جل وعلا انهم لم يقعوا الكفر، ليس ما بهم ان اعملوا ما شئتم من الكفر لا، لكن الله عز وجل قد علم بان هؤلاء لا بد ان يوفقوا للعمل الصالح، وان وقع منهم ذنب فانهم يوفقون الى التوبه. هذا اخبار عن حال هؤلاء وانهم سيرون الى مغفره الله باسباب يفعلونها هم، باسباب يفعلونها. فان وقع منهم أحد المعصية فإن الله جل وعلا قد علم أنه سيلحقها بتوبة تغفر له، وليس ما بذلك أنه قد الله قد رخص له ما يفعل أن يفعل ما شاء، لا، وإنما هذا إخبار عن حال هؤلاء. إذا سابقة أهل بدر وما كتب الله عليهم كان مانعا إيش؟ من لحوق الوعيد رضي الله عنه بحاطب رضي الله تعالى عنه. لكن هل يرفع هذا كون فعله نوع موالاة؟ لا. هل نقول فعله ليس موالاة؟ نقول لا موالاة. هل نقول فعله غير مخالف لأمر الله جل وعلا ورسوله؟ نقول لا، فعل مخالف، ولا يجوز إيش أن يفعله أحد وأن يخبر المشركين بأسرار المسلمين أبدا، بل هذا نوع موالاة ويعاقب عليه من فعل ذلك. وقد اختلف العلماء في قتل إيش الجاسوس المسلم، فمنهم من يرى قتله ومنهم إيش من لا يرى قتله كما في حديث حاطب، والصحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله بأنه بين الإمام مخير فيه، فإن شاء قتله ولا يقتله حدا لا ردة، وإن شاء إيش عفى عنه كما عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن حاطب. إذن هذا قد فعل ما يستحق العقوبة والوعيد، ومع ذلك قد وجد في حقه مانع يمنع من لحوق الوعيد. وإذا قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، هل أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر أن سمى حاطب بمنافق؟ ما أنكر عليه، لأن عمر رضي الله عنه إنما قال منافق بحسب إيش ما رأى، وكل من فعل فعلا هو من أفعال المنافقين صح أن يسمى المنافق، ولا يرد بذلك المنافق الذي هو إيش الذي قد أبطن الكفر. ومع ذلك أقره النبي عليه السلام، لكن منع من قتله. لماذا؟ لأنه قد وجد في حقه مانع وهو أنه من أهل بدر، فهذا وعيد لم يتحقق لوجود مانع. نعم.
قال وانزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات. فدخل حاتم في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله الناس بعمومه.
نعم دخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان، هذا دليل لأهل السنة على أن حاطب لم يقع في الكفر، لأن هذه الآية نزلت بسبب من حاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، المراد به وسبب نزولها حاطب، فوصفه باسم الإيمان ودخل باسم الإيمان، فدل على أن فعله هذا ليس بكفر. نعم هو معصية لكن لم يكن كفرا. نعم. وتناوله النهي لا تتخذوا عدوي، هذا نهي تناول حاطب رضي الله عنه، فهو دخل باسم الإيمان في قول يا أيها الذين آمنوا، وتناوله النهي في قول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذا فيه على وفيه دليل على أن فعل حاطب كان ايش؟ موالاة، نوع من الموالاة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والآية إنما نزلت لأجل حاطب رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة
وله خصوصية السبب، خصوصية.
قال وله خصوصية السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة.
من قوله لا تتخذ عدوي عدوكم أولياء، فهذا فيه أن فعل حاطب كان نوع موالاة. نعم.
قال وأنه أبلغ إليهم بالمودة.
قال يا ناس أنو أدوكم ليأتلقون إليهم بالمودة. فهي نزل بسبب حاطة فدل على فعله وكان نوع موالاة وأنه قد أبلغ إليهم بالمودة ومع ذلك إيش؟ ما أنت لم يقم عليه النبي عليه السلام الوعيد المترتب على هذا الفعل لأجل المانع. نعم.
قال وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله صدقكم خلوا سبيلا ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيلا.
نعم، لا ظاهر أنه لا يكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليخلي سبيله وهو كافر، ثم أن ظاهر الآية لا يدل على كفر هذا الفعل، بل قد دخل باسم الإيمان، خاطب الله باسم الإيمان، فدل أن فعله هذا نوع من الموالاة وأنه من المودة وإبلاغ المودة الكفار، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن لا يخرج بذلك عن الإسلام وعن الإيمان، لأن خاطب رضي الله عنه اعتذر بأنه لم يفعل ذلك إلا لمصلحة دنيوية، وإذا قال ما فعلت وردة عن الإسلام ورغوة في الكفر ولا محبة لأهلي، وقد جاء في بعض ألفاظه قصة حاطب بأنه قال قد علمت أن ذلك غير ضار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعلم بعض المشركين أنهم عاجزون أصلا عن مقاومة النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن ينتهي هذه الفرصة لضعف المشركين أن يكسب يدا عندهم لعجزهم عن هذا، فقال فرصة هم عاجزون أصلا ولا يستطيعون، وإنما إيش أكسب يدا عندهم، ولو علم حاطب وما كان يظن بحاطب أنه لو علم أن هذا يضر المسلمين لم يفعله، ولكن لما قال ايش قد علمت ان ذلك غير ضار وان الله مظهر دينه، كان يعلم رضي الله عنه بان الله سيظهر دينه وان هذا لن يضر المسلمين، فقال هذه فرصه ايش انتهزها لاكسب يدا عندهم، هذا تاويل حاطب رضي الله تعالى عنه، لكن لا يدل هذا على جواز هذا الفعل، لا، لكن هكذا تاول. نعم.
قال ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر.
قوله عمر، ما عندك عمر؟ نعم.
قال ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره.
لا يقال بان كون شاهد بدرا مانع من تكفيره، لا يقال ان الاصل ان التجسس كفر ورده لكن مانع من لذته انه شاهد بدرا، لا يقال هذا، قول ضعيف وسيجيب الشيخ علي. نعم.
قال لان نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر
واحد
من إلحاق الكفر وأحكامه، قال فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا.
نعم، لو كان هذا الفعل كفرا بمجرده لما صح أن يمنع من لحوق الكفر فيه أنه قد شهد بدر، لأن الكفر يحبط إيش جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولا تصور أن هذا الفعل كفر، وذلك هذا دليل أهل السنة على أن هذا ليس بكفر، لأنه لو كان كفرا ما خلى السبيل، وإنما قول النبي قول الله جل وعلا اعمل ما شئت غفرت لكم كما ذكرت هو خبر عن أناس قد علم الله جل وعلا أنهم سيوافونه على الإيمان وعلى التقى، وأنهم سيبقون على هذا الإيمان وعلى التقى، وإن وقع منهم معاصي فسيوفقون للتوبة، أي هم جارون في إنسان مغفرة، ولك غفر الله لهم، لا معنى لا ليس معنى ذلك انهم غفر الله لهم اي سامح لهم ان يفعل ما شاء، لا، وانما الاخبار على ان هؤلاء سيبقون على هذا الايمان وعلى التقى، وان بدر منهم معاصي فسيلحقون بالتوبه والحسنات العظيمه والماحيه والمصائب المكثره ما يختم لهم بالمغفره، وليس ما بذلك الاذن ان يفعل الانسان ما شاء، هذا لا يتصور. نعم.
قال واما قوله تعالى ومن يتولى منكم فانه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين، فقد فسرته السنه وقيدته وخصته بالموالاه المطلقه العامه.
نعم. يقول أما قول ومن يتوله منكم فإنه منهم، ظاهر الآية يدل على ماذا؟ على أن من تولى الكفار فهو كافر، وأنه منهم أي هو كافر مثلهم، وقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، نفي الإيمان عمن إيش ود الكافرين ود من حد الله ورسوله، وكذلك يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوكم أولياء أو لا تفهل الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفار أولياء واتقوا الله. هذه الآيات لا يستدل بها على ايش؟ أن هذا قد خرج من الإيمان وأنه لحق المشركين أن يعموا قولهم يتولى منكم فإنه منهم. إن هذه الآيات فيها في ظاهرها ايش؟ أن من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام. يقول فإن هذا فإن المراد بالموالاة هنا قد فسرتها السنة وخصتها بأن الموالاة هنا في قوله يتولى منكم فإنه منهم الموالاة المطلقة العامة التي يخرج بها الإنسان من الإسلام. أن يوالي الكفار موالاة يخرج بها من الإسلام فيصبح ملحقا بالمشركين بالكافرين، إما بمحبة ما هم عليه وإما بنصرة ما هم عليه والوقوف معه في صف الشرك ضد التوحيد. فإذا ناصر أهل الشرك وأيدهم وناصرهم وإنما على ذلك في قلبه أو أحبهم وحب ظهورهم ولحق بدارهم ورغم عن المسلمين وأصلح ثم لمسار المشركين وحرب على من حاربهم، فهذه هي المولاة المطلقة التامة. هذه المولاة المطلقة التامة. وأما من فسر المولاة المطلقة التامة بأمر قلبي فلا شك أن هذا خطأ، وسنوقفكم إن شاء الله على بعض النصوص الشيخ عبد اللطيف، لأن هذه العبارة عكازة اتكى عليها من يرى بأن من ظاهر وعار المشركين على المسلمين ولا يكفي. قال انظر ماذا قال الشيخ عبد اللطيف، قال فقد فسرته وقيدته به وخصته بالموالاة المطلقة العامة. تقول ما هو الموالاة؟ قال الموالاة المطلقة أن يحبهم بقلبه، يحبه كان قال قالوا خصت الموالاة المطلقة العامة، لكن الموالاة المطلقة العامة قد فسرتها السنة ودلت دلالة الكتاب والسنة على ما المراد بالموالاة المطلقة العامة، وهو أن يرغب الإنسان عن الإسلام إما بمحبة الكفر وإما بمناصرة أهله والقيام معهم ونحو ذلك. فدلت وصول الكتاب والسنة على أن من ناصر الشرك فقد تولى المشركين ولا مطلقة عامة. ماذا بقي من الإسلام؟ ما بقي. فهذه كلمة عامة ذكرها الشيخ رحمه الله، وهم أراد أن يحملوا عليها أنه دخل في ذلك، أراد أن يجعل هذا أن المراد بهذا هو العمل القلبي، فلا يكفر من ظاهر مشركين وأعان مع المسلمين حتى يحب الكفار بقلبه ويرغب بنصرتهم ويحب ظهورهم. هكذا الدليل قال والله هذا القول، وسنوقفكم إن شاء الله على نصوصه الصريحة في عين المضارع، لأن الكلام هنا عام ولا خاص؟ عام. هل خص صورة دون صورة؟ كلام عام. وسنوقفكم على عين المسألة، لأن الموالاة أنواع، الموالاة أنواع، وهم هذا الكلام الشيخ يقول فسرته السنة وعيدته بالموالاة المطلقة العامة. هنا عام، ما ذكر الشيخ ما المراد بالموالاة المطلقة العامة ولم يذكر أفراده، أليس كذلك؟ ما ذكر. وسنوقفكم ونحن خلافنا على الصورة من صورة الموالاة، هل هي من الموالاة المطلقة العامة في قول الشيخ ولا من غير الموالاة المطلقة العامة؟ وأيهما يقدم؟ النص في عين المسألة المختلف فيها ولا الكلام العام؟ النص سنوقف على النصوص في عين المظاهرة للشيخ يخبر بأن من ظهر مشركين فهو كافر مرتد. فإذا تعارض قوله فإنه يقدم الخاص على ماذا؟ العام، ولكن يقدم العام على الخاص. نعم.
قال وأصل الموالاة هي الحب والنصرة.
هو أصل الموالاة هو.
قال وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة.
نعم، أصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، هذا هو الأصل. قد يحب الإنسان المشركين محبة في قلبه، وقد لا يكون يحبهم لكن يبغضهم لكن ايش؟ يناصرهم. هذا من أصول الموالاة، فالنصرة وقد تكون هناك صداقة دون ذلك، وهي مراتب درجة، منها ما صورة من صور الكفر. وقوله أصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة، يدل على أن ايش؟ أن من المراتب ما هو كفر ومن المراتب ما هو ليس بكفر، ولكل ذنب حظه قسط من عفة الذنب. معنى ذلك لو كان الكفر فقط هو في الأمر القلبي لقال ايش؟ والموالاة مطلقة إلا محبة القلبية، وما سوى ذلك مما هو من أفعال البدن فليس الكفر، أليس كذلك؟ لو كان مراد بهذا لقال ايش؟ لا يكفر حتى يحب ما حتى يحبهم بقلبه وما سوى ذلك فليس. لكن ذكر هنا أن النص موالاة، أن النصرة يدخل في أصل الموالاة، وكذلك الصداقة، لكن الصداقة تكون ايش؟ صداقة ترتب عليها نصرة للمشركين، والذي ترتب عليه ايش؟ عدم نصرة. فما صادق الكفار صداقة ترتب أن ناصرهم على ما هم عليه من الشرك والكفر، وإن كان مبغضا لما هم عليه في قلبه فهو ايش؟ قد دخل في الكفر والشرك والرد عن دين الله. فهي مراتب، ليست ما ليس ان الكفر مرتبة واحدة فقط، مسألة واحدة وما سواها فليس بكفر، لا، بل لكل ذنب حظه وقسط وعبد الذنب. نعم.
قال الله: هذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره، وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على قلوب من العجب والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن.
نعم، لا دراية لهم بهذا الشأن.
قال: ولا مباركة لهم بمعاني السنة والقرآن.
نعم، هذا كلام نفيس. يقول الشيخ، يقول الأصل في ذلك ماذا؟ يقول: وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروفهم في هذا الباب وغيره، وإنما أشكل، أي أشكل التفريق بين الموالاة مثلا ما يدخل في الإيمان أو ما لف لسان الإيمان وما يفسخ للمسلم، وكذلك أشكل في لفظ الإيمان وفي لفظ الفسق. أشكل هل القول وأنه مؤمن مواضي نفي أصل الإيمان أم نفي مطلق أو الإيمان مطلق، وهكذا. يقول: هذا أشكل الأمر وخفيت معاني والاستحكام على خلوف من العجل المولدين، إن هذه المعاني تلتبس على من ليس له دراية وليس له علم، إما من العجم المولد وهو العرب الذي ليس عربي محض خليط، الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة معاني الكتاب والسنة. والبدع قد تأتي، بل البدع لا تأتي إلا من هؤلاء، فإن البدعة قد تأتي ممن لا يعرف اللغة ولا يفهم مصطلحاتها، كما قال حسن: إنما أوتوا من قبل إيش؟ العجمة. أو ممن يعرفها ويعرف مصطلحات لكنه لم يمارس العلم ولم يجالس العلماء، لم يجالس العلماء، وهذا معنى قول الشيخ: ولا ممارسة معاني الكتاب والسنة، أي لا ممارسة له. إذن ما يأتيك قول الشاذ والغريب إلا ممن لم يمارس العلم، أو أن يكون إيش؟ أعجمي، لا يعرف معنى اللغة العربية ولا مصطلحاته، فيأتي بألفاظ جاء كتاب السنة فيحملها عيش على معاني أخرى غير مراد بها بسبب عجمته أو بسبب أنه لم يمارس العلم. وهذا كثير، الذي لم يمارس العلم ولم يرجع العلماء كثير جدا، وهذه قضية مهمة. وأنا أذكر لكم بعض النصوص للشيخ رحمه الله في عين مسألة تستدل بها هؤلاء، لأن كما ذكرنا أن استدلوا بهذه العبارة للشيخ عبد اللطيف أن قد فسرتها السنة بالمولاة المطلقة العامة، قيدوا ذلك بالقلب وقال المراد بذلك هو القلب، ولا شك أن هذا خطأ. وأنا أذكر لكم نصوصه الصريحة في العلم المسألة المختلف عليها. ما هي المسألة المختلف عليها؟ المسألة المختلف عليها هي صورة مظاهرة، صورة مظاهرة إذا ناصرهم، هل هذه من المولاة المطلقة العامة في كلام الشيخ ولا من غير المولاة المطلقة العامة؟ يقول الشيخ رحمه الله: أذكر لكم بعض النصوص الدالة على عين المسألة، على صورة المسألة مختلف عليهم تنازع عليهم. لما ذكر كلام الشيخ الإسلام في قوله جل وعلا: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك من جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ذكر كلام الشيخ محمد الوهاب له كلام في هذه الآية، يقول رحمه الله، يقول لما ذكر انواع الكفر قال الرابع، يقول الشيخ الاسلام محمد الوهاب: من سلم من هذا كله ولكن اهل بلده يصرحون بعداوته اهل التوحيد واتباعه للشرك. سلم من هذا كله، ما احب الكفر وابغضهم ولم يرد وانكر ذلك بقلبه، لكن اهل بلده يصرحون بعداوته اهل التوحيد واتباعه للشرك وسعين في قتاله، ويتعذر ان ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل اهل التوحيد مع اهل بلده ويجاهد بماله ونفسه. هذا الرجل الذي في قلبه ايش؟ مبغض لما هم عليه، كاره لهم، يحب التوحيد لكنه كره ان يفارق وطنه، وقاتل اهل التوحيد مع اهله. يقول الشيخ الحمد لله، يقول: فهذا ايضا كافر، فانهم لو يامرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام الا بفراقهم فعل، ولو يامرونه بتزوج امراه ابيه ولا يمكنه ذلك الا بفراقهم فعل. ثم قال الشيخ محمد الوهاب: وموافقتهم على الجهاد معهم ضد أهل الكفر بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير كثير، فهذا أيضا كافر. وهما قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركزوا فيها. يعلق الشيخ عبد اللطيف هذا الشاهد على كلام جده أو جد والده، ويرد على من اعترض على استدلال الشيخ بهذه الآية، يقول رحمه الله: والآية ظاهرة الدلالة على هذه المسألة، فإنما تكلم بالإسلام ولم يعتزل أهل الكفر بل صار معهم وقاتل أهل التوحيد لغرض من أغراضه الدنيوية تناولته الآية وشملها نصها الصريح. شوف لغرض من غرض دنيوية طالما أنه يقف ينصر الشرك ويكون معهم يقول صار معهم وقاتل التوحيد ولم لغرض دنيوي لا لمحبة ما هم عليه يقول فتناولت الآية وشملها نصها الصريح. وقال في موضع آخر في بيان حكم مظاهر المشركين ينقل عن شيخ الإسلام يقول رحمه الله وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في اختياراته من جمز إلى معسكر التتر ولحق بهم ارتد وحل ماله دب هكذا على أعداء. ينقل عن شيخ الإسلام أنه من ارتد من لحق بالتتر مع أنه كان يدين قطعة دين الله ورسوله قال فقد ارتد وحل دمه وماله. ويقول أيضا رحمه الله الشيخ اللطيف يقول وأكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام. شوف أكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام نصرة أعداء الله ومعاونتهم والسعي فيما يظهر به دينهم وما هم عليه من التعطيل والشرك والموبقات. يعني هذا الأول ما هو النصرة فقط مقيد بالقلب نصرة. قال وكذلك انشراح الصدر لهم معناته انشراح صدر أمر غير النصرة النصرة المجردية كفر وردة وانشراح صدر أمر آخر. قال وكذلك انشراح الصدر لهم وطاعتهم والثناء عليهم ومد من دخل أمرهم وانتظم في سلكهم وكذلك ترك جهادهم ومسالمتهم وعرض الأخوة والطاعة لهم وما هو دون ذلك من تكثير سوادهم ومساكنتهم الآخرين. فثم قول وكذلك انشراح صدر لهم فرغ بين هذا بين ايش المناصرة المناصرة ما قيدها بهذا وإنما قال السعي فيما يظهر به دينهم وليس المراد مناصرة كما يفسر بعض أنه يناصرهم مع المدح والثناء لهم. لا الشيخ الشيخ فرق بين المدح والثناء وبين المناصرة. قال كذلك من انشراح صدر لهم وطاعتهم والثناء عليهم ومدح من دخل في أمرهم هذا غير ما ذكر في المناصرة. وقال أيضا رحمه الله أيضا في موضع آخر قال وتعذيرهم أي الكفار وتوقيرهم كذلك تحت أنواع أيضا أعظمها رفع شأنهم ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه وتصويب ما هم عليه فهذا وجنسه من المكثرات. هذه أجناس مختلفة مو جنس واحد أجناس مختلفة. يقول أعظمها رفع شأنهم رفع شأنهم جنس من رفع شأن الكفار أو رفع دينهم هذا جنس. نصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه نصرتهم على التوحيد هذا جنس. تصيب ما هم عليه جنس. قال فهذا وجنس من المكثرات ودونه مرات من التوقير بالأمور الجزئية كالياغ الدواء والآخرين. إذن جعل النصرة من المكثرات ولا من دون ذلك ما قالنا النصرة مقيدة بالقلب أبدا. وقال رحمه الله أيضا في بيان أن من استجلب الكفار ومكنهم من ديار المسلمين أنه مرتد ولو لم يقاتل معه لكنه فتح لهم ديار المسلمين. يقول رحمه الله فليتأمل من نصح نفسه في هذه الآيات الكريمات وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهاده وسكت عن عيبه وألقى إليهم السلم فكيف بمن أعانهم المشركين هؤلاء أو جرهم على بلاد أهل الإسلام جرهم استجلبهم أو أثنى عليهم. شوف كلها تنوعها إيش بأو أي كل واحد جنس مختلف. قال فكيف بمن أعانهم هذا نوع أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على الإسلام واختار ديارهم وسكنتهم ولايتهم وحب ظهورهم فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق. هذه أنواع. إذا ولا مطلق العام المذكورة هنا المناصرة منها وجرهم على المسلمين منها. وقال رحمه الله موضع آخر في الرد على من استجاز الاستنصار بأهل الشرك ضد أهل البغي لما حصل خلاف بين عبد الله و سعود ابن فيصل بن تركي واستجلب عبد الله واستجلب القوات العثمانية مشركة للاستنصار على أخيه وجوز له بعض الجهلة. يقول رحمه الله وأما إجازتك الاستنصار بهم أي بأهل الشرك أساسا التركية فالنزاع في غير هذه المسألة النزاع مو في انتصار بهم فقط لا بل في توليهم وجلبهم وتمكينهم من دار الإسلامية هدموا بها شعار الإسلام وقواعد الملة وأصول الدين وفروعه، وعنده رسائل قانون وطاغوت وضعون الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها، مضاد ومخالف النصوص، إذ هو ذوات قضية نظروا فيه وحكموا فيه ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. أي ليس قضية، قضية أن هذا الفعل استجلاب وتمكين بين الإسلامية يحكمون بها بالكفر بعد أن كان يحكم بها إيش؟ في الإسلام. إذا ونصوصه أيضا في غير هذا الموضوع كثيرة. إذا هذا القول الاستدلال بأن هذا قد فسدته السنة المطلقة لا مطلقة التامة قال هو ما في القلب، هذا حقيقة أنا أقولها افتراء على الشيخ، افتراء وتحميل لكلامي ما لا يحتمل، والشيخ له نصوص في عين مسألة مختلف فيها، ما بعد أن تركت نصوصه في عين مسألة وأخذت بكيس بنص عام مطلق عام ما بين الشيخ ما المراد بذلك وما الذي يدخل فيه، وقد بين كلام الآخر بأن الاستنصار أو بأن المظاهرة أو جرى على دلالة المسلمين، كل هذه أنواع داخلة في الولاية المطلقة العامة التي هي ردة عن دين الله تبارك وتعالى. نعم نعم نورد إن شاء الله.
قال ولهذا قال الحسن رضي الله عنه من العجمة الأوتو، قال وقال عمرو بن العلاء لعمرو وقال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار.
عمرو بن عبيد رأس المعتزلة ممن يكثر بفعل الكبيرة. نعم أبو عمرو العلاء أحد أئمة اللغة.
قال احتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من والوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود،
يعني لأنهم ظنوا أن الوعيد لم يتحقق، قالوا هذا وعد، أي ما توعد الله به الكفار قال هذا وعد الله لا يخبر وعده، قال هذا من جهلك، هذا وعيد وليس الوعد، فرق بين وعد، الوعد ما يكون فيه في الثواب والخير، والوعيد ما يكون فيه العقوبة، فهو قال هذا وعد الله لا يخبر وعده، هذا ليس وعد، الحكم بالنار على الفاسق على شارب الخمر هذا وعيد، وإخلاف الوعيد من الكرم إذا كان في مصنعة، بخلاف الوعد، هنا الوعد بخلاف المذموم، أن تعد الإنسان خيرا وثوابا فتخلف، أما أن تتوعده ثم لا تعاقبه هذا قد يكون كرما، فهذا عمرو بن عبيد لجهله باللغة ظن أن الوعيد هو الوعد. نعم.
فقال له ابن العلاء من العزمة الوتيد هذا وعيد لا وعد، وأنشد قول الشاعر وإني وإن أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.
نعم شو الشاعر؟ وإني إن أوعدته أي تهددت بالعقوبة أو وعدته بالثواب لمخلف إيعادي، سأخلف العقوبة لا أعاقبه ومنجز وعدي. فالوعد خلفه مذموم والوعيد خلفه إيش؟ قد يكون ممدوحا. نعم.
قال وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري وغيره إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة.
من سعادة الأعجمي والأعرابي، كيف العربي؟ كلام كله عن عجمة، كلام كله عن عجمة. نعم.
قال إن من سعادة الأعجمي والأعرابي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحن وييسر لصاحب هوى وبدع.
نعم. من أعظم من أن يوفق الإنسان في أول أمره لصاحب سنة، لأن البدعة إذا استحكمت في أول أمر الإنسان صعب أن تخرج إلا أن يرحمه الله، وهذا يدل على وجوب الثياب بالنشر، الإنسان يهتم بالنشر وأن يغرس فيه حب السنة والاتباع، لأنه إذا غرس السنة فإنه إيش؟ لا تدخل بدعة إلا بعد اللف واللتين. نعم.
قال ونضرب لك مثلا وهو أن رجلين تنازع في آيات من كتاب الله أحدهما خارجي والآخر مرجع.
نعم يذكر شيخ مناظرة بين خارج ومرجع، الخوارج عقلهم أنهم يكفرون بكل كبيرة قولية أو فعلية، والمرجع يقول لا يضر مع الإيمان معصية، كل ما جاء في الذنوب مواضيه الشرك، كل ما جاء الوعيد على ذنب قال مواضيه الشرك، إذن هؤلاء عطاف يقول لا يضر مع الإيمان معصية، وأولئك إيش يقولون إيش أدنى معصية فإنها تخرج الإنسان من الإسلام، فهذه مناظرة بين واحد بين طرفين، اسمع المناظرة.
قال فقال الخارجي إن قوله إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إطلاقا إلى إنه من عباد الله المتقين.
نعم، إنه يتقبل الله المتقين، قال هذا يدل على حبوط أعماله، لأنه لا يقال بأن هؤلاء من المتقين، فجعل التقوى هنا إيش؟ أصل التقوى. جعل المراد بالتقوى هنا مطلق التقوى، أي إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا هؤلاء ليسوا من المتقين إنهم كفار. نعم.
قال المرجئ: هي بالشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله.
على الضد. نعم.
قال: لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
هذا خطأ، ليس بالشرك، إنما يتقبل من التقين من اتقى الله وأخلص لله في عمله. فالله جل يتقبل من المخلص، ومن اتقى الله ومن أخلص لله فقد اتقى الله. إذا قول الخارج خطأ، لأنه فسر الخارج بالتقوى هنا بإيش؟ بمطلق التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين، والفاسق لا ليس المتقين ولا ليس المتقين هو كافر. وعمله مردود لأنه لا يتقبل الله منه. والآخر قال: لا، إنما يتقبل الله المتقين، المراد بذلك إيش؟ الشرك. أي من اتقى الشرك. هذا خطأ، كلاهما خطأ. نعم.
قال الخارجي: قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يرد ما ذهبت إليه.
دل بعموم من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، فجعل معصية أي معصية، أي معصية تخلد في النار، أخذ بعموم هذه الآية. نعم.
قال المرجئ: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
على ضد ذلك المرجئ يقول هذا في الشرك، فيفسر معصية بالشرك، إذا لا وعيد إلا إيش؟ أنا الشرك. نعم.
قال الخارجي: قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، دليل على أن الفساق
لا يستوون. عندك ما يستوون؟
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، دليل على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها. قال له المرجع: قوله في آخر الآية: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان.
كل واحد يفسر بالضد، وكلاهما إيش؟ كل واحد أجهل من الآخر، فهذا ليس عنده ذنب إلا الشرك، وذاك عنده كل ذنب وهو إيش؟ مخلد في النار. نعم.
قال: وإن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجل ظن أنها الغاية المقصودة، وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى.
نعم، كلاهما مخطئ، كلاهما مخطئ فيما استدل. فهذا وعيد، وأهل السنة جميعا يقول: من يعص الله فإن له نار جهنم، لكن هذا وعيد، قد يتخلف وعيد في جد التوحيد، وقد يكون ايش؟ قد يوجد مانع يمنع من ذلك، التوحيد مانع، كما في قوله جل وعلا: هم يقتلون المتعمد الجدار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنهم. هذا الوعيد، والوعيد قد يمنع مانع من لحوق الوعيد به، وهو ايش؟ الايمان. قد دل على التوحيد مانع من الخلود في النار، مانع من الخلود في النار. نعم.
قال: وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لان يعني الرجوع الى السنه المبينه للناس ما نزل اليهم واجب.
نعم.
قال: واما اهل البدع والاهواء فيستغنون عنها بارائهم واهوائهم.
قول ان الرجوع الى السنه بين الناس ما نزل اليهم واجب، فاهل السنه والجماعه رجعوا الى تفسير الكتاب والسنه، ما اخذوا ايه انتزعوها دون باقي الايات. اهل البدع ينتزعون ايه دون باقي الايات التي فسرتها وبينتها وقيدتها ويستدلون بها، وكذلك ايش؟ يستنتجون حديثا، فيأتي بحديث بمعنى من حديث. أما السنة جمعوا الآيات والأحاديث ونظروا للسنة نظرة عامة، بأن السنة يفسر بعضها بعضا، يشهد بعضها لبعض، ويبين بعضها بعضا. نعم. وأما أهل البدع،
قال: وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم.
نعم، يستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم، لا يرجعون، تقول له: السنة قالت كذا، فسر كذا، هو لا، خلاص اعتقد رأيا، أراد أن يفسر السنة فيه. نعم.
قال: وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قال: على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة. قال: أو من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض الرؤساء الضالين والملوك المشركين. ولم تنظروا لأول الآية، وهي قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا المراد من الأمر، الأمر المعروف المذكور
المعرف،
الأمر المعروف المعرف المذكور في هذه الآية.
نعم.
الكريمة.
يقول الشيخ رحمه الله: يذكر الآن الشبهة عند هؤلاء أنهم، أن بعض حكام الوقت والأمراء الذين كان الشيخ تحت ولايتهم، أنهم كاتبوا بعض هؤلاء المشركين كالأتراك وغيرهم على مصالحة مهادنة، كما كاتب النبي عليه السلام المشركين وصالحه في الحديبية وصالح غيرهم، فظنوا أن هذا من الردة وأن هذا من إطاعته، فقالوا أن قول ذلك بأنهم كرهوا الذين كرهوا، قالوا كرهوا ما ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل سنطيعهم في بعض الأمر، قال أطاع لهم ومن أطاعهم فهو مرتد. فظن هؤلاء بأن الطاعة هنا هي إيش؟ أن توافقهم على أي أمر، فقالوا صالحنا على كذا وكذا، هذا شرك وردة. فقال الشيخ رحمه الله: ونسوا قوله جل في أول إن الذين ارتدوا على أدباري من بعد ما تبين لهم الهدى، فالمراد بالطاعة سنطيعهم في بعض الأمر على إيش؟ الطاعة على ماذا؟ على ما هم عليه من الشرك. أي الآية قد بينت بأن سنطيعكم في بعض الأمر، ما المراد بالأمر هنا؟ الشرك والكفر، الشرك والكفر، أي سنطيعكم على بعض ما أنتم عليه من الشرك والكفر والمهادن على دين الله جل وعلا، وليس ما ذلك الطاعة في غير الشرك والكفر. قال الشيخ رحمه الله: قال ولم يفقهوا المراد من الأمر المعرف المذكور في الآية، ما هو الأمر؟ في قوله سنطيعكم في بعض الأمر، الأمر هنا معرف، ما قال سنطيعكم في أمر مطلق بل عرفه سنطيعكم في بعض الأمر. قال لم يفقهوا المراد من الأمر المعرف، ما المراد بالأمر هنا في قوله سنطيعكم في بعض الأمر؟ هم هؤلاء الجهلة فسروا الأمر إيش؟ بأن أي أمر، ولو كان مصالحة أو مكاتبة أو هذا، قالوا هذه تدخل في طاعتهم وهذه ردة. قال ولم يفقه أن المراد من الأمر معرف، أي أن المراد بالأمر هنا هو موافقتهم على ما هم عليه من الشرك، وذلك ذكر الشيخ رحمه الله الردة، وذكر الله جل وعلا آية الردة في أولى إن ارتدوا على أدبارهم، ثم قال سنضيعكم في بعض الأمر، أي أمر؟ أنه الشرك. فالآية قد فسرت بالأمر هنا المعرف، لأن ذكر معرفا ما ذكر مطلقا، والمعرف إنما يرجع إليه أمر معروف، وما ذكر الله جل وعلا في الآيين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين الهدى، فدل على أن الأمر الذي عرفه هنا هو الأمر معروف والمذكور في الآية التي قبلها، وهو أن الأمر هنا هو الشرك والكفر. فبعض الناس قد هذا وتوعدهم الله، قال سنطيع المشركين في بعض الأمر، أي بعض ما هم عليه من الشرك، فالأمر معرف هنا وما ذكره الله جل وعلا، ولم يقل سنطيعكم في أمر، وإنما فهؤلاء الجهل لم يفقهوا الأمر المعرف وأن المراد به هو ما هم عليه من الشرك والكفر. نعم.
قال وفي قصة في صلح الحديبية وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي في رد مفهومكم ودحض باطلكم.
نعم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كاتب المشركين في الحديبية وصالحهم على رد المسلم، يعني كاتبهم وصالحهم على رد الحرب، وكان من ضمن الشروط أنه من أتى المسلمين من المسلمين الضعفاء أنه يردوا لمن؟ إلى الشرك. وجاء أبو جندل يرسو في قيوده فرده النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال تردون المشركين يفتون في ديني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وفى. فمن تأمل صلح المشركين عند هؤلاء الجهلة ماذا سيقولون؟ فدل هذا على أن فقط كاتب المشركين وصالح على رد المسلم الذي جاء منهم، لماذا؟ لمصلحة الإسلام، وفى لهم. هذا كله يدل على مكاتبة المشرك ومصالحته حتى بما فيه غضابة على المسلمين لا بأس به عند الحاجة، حتى لو كان في غضب لا بأس عند الحاجة. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاهد غطفان وأن يصالحهم على نصف ثمار المدينة على أن يرجع، معنى في غضب على المسلمين. إذا المكاتبة المشركين مصالحتهم فيما فيه مصلحة الإسلام ولو كان في غضب لا بأس به عند الحاجة. فقصة الحديبية تدل ما استدل به هؤلاء الجهلة بأن أي من كاتب المشركين عمر وصالحهم فهو إيش؟ قد أضاع في بعض الأمر الذي توعد الله عز وجل عليه، وهذا من الجهل. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم. نعم، هناك أسئلة. نعم. ما يحكم بعيني لأحد إلا ما جاءت فيه الكتاب والسنة، لا يحكم عليه، يحكم عليه حكم دنيوي. لو رجل مات على الكفر فلا يترحم عليه ولا يورث ولا يورث ولا يدفع مقابل المسلمين، حكم بنيو. أما الآخرة ليس علم، ما ندري ما الذي أضمره، ما الذي قاله قبل وفاته، لا أعلم. وما أدرانا وما أدرانا ما ندري.
كيف تصورنا أن الرجل قال لك كلمة كفر؟
والله أعلم به.
ما
نحكم. أهل السنة والجماعة لا يحكمون إلا من جاءت به النصوص. ولم يكلفنا الله أن نحكم، نحن نقول كل من مات على الكفر فهو كافر. وكل من أظهر الكفر عملنا بالكفر، ولا أبطن الإيمان. نحن إنما نحكم على الناس بما أظهروا. حتى لو قالت من كفر ثم مات فأنا أشهد أحد الجنة ولا النار.
بعض
المستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
حيثما
مرد القبر كافر فبشره بالنار. الحديث فيه ضعف هذا اول. الامر الثاني المرد اليها في الوعيد والبشاره والنكال. مثل قال مرد بقبر انت، هذا الحكم عام حتى في وقتنا، انت مر بقبر النصارى واليهود ابشر بالنار. لان الظن الغالب انهم ايش؟ في النار. لكن هل يعني هذا الشهاده؟ كلام هنا عن الشهاده معين. قال اي مرد بقبر كافر فبشر. تمر بقبر كافر ابشر بالنار. من بشاره بالنار ليس على باب ايش؟ الذم والتبكير، ليس باب الشهاده. تقول ابشر، ما تقول انت الان في النار، فرق ان تقول هذا الان في النار. فرق تقول ابشر بالنار. انت بتقول لعن اسرائيل يفعل فعل تقول لعنه الله. هل يلزم ذلك ايش؟ انه يلحقه الوعيد ويلحقه اللعن؟ لا، انت تلعنه اذا فعل ما يستحق اللعن، هذا يقولنا بجواز اللعن. او تسب من استحق السب، او تعاقب من استحق العقوبه. لكن الحكم عليه في باطنه مراقب. فنقول قول ابشر بالنار، نقول نعم، نقول المشركين ابشروا بالنار. لكن ليس هذا في حكم انهم في النار، وانما عن باب التبكير. وان هذا هو الظن، نحن نعامل بما اظهر. فلو كان هذا الرجل قد ابطل الاسلام مثلا والايمان ولم يتمكن منه ومات على ذلك ونحن لا نعلم، لو قلت ابشر بالنار ضره ذلك؟ ما ضره ذلك. فالحديث لا يدل اصلا على الشهاده المعينه، لان صور الشهاده المعينه تختلف عن البشاره او التبكير. نعم. هاي هذا حكم عام، لكن ما ندري عنه. اي شخص نقول ان مات على الكفر فهو كافر، ان مات ما هو عليه فهو كافر. رجل عرضنا منه الشرك النصرانيه اليهوديه الرده مثبت الاسلام، نقول ان مات على ما هو عليه فهو لا شك انه في نار جهنم. لكن هذا حكم عام وليس الشهاده انه في نار جهنم. لا، نحن لا نملك الجنه ولا النار، نحن نحكم بما اظهر الناس. اما الجنه والنار لا ندخل احد الجنه ولا نارا الا ما جاءت في نصوص. جاءت النصوص بان فلان في الجنه او بكر في الجنه او عمر في الجنه او عثمان في الجنه علي في الجنه، هذه نصوص جاءت. فنقول نشهد شهاده ان هؤلاء في الجنه، ونشهد ان ابا لهب في الجنه وان فرعون في الجنه، عفوا ان ابا لهب في النار وان فرعون في النار وان ميت بن خلف في النار. نشهد بهذا يعني قد جاءت فيه النصوص، جاء الوحي فيها، وما سوى ذلك فلا نشهد. يعني نحكم بالدنيا وما ادرى وما علاقتنا بالاخره، ما كلفنا الله ان نشهد لاحد. إنما علينا أن نحكم بالدنيا، إحنا عامل الناس بما أظهر، وما الأمر الباطن فإلى الله.
نعم. حاطب
رضي الله عنه، ألم يعين الحكم على الظاهر؟ لكن ليس هذا، أنت تقول الشخص فعل فعل منافقين، فلان منافق. يفعل فعل فساد تقول إيش؟ فاسق. رجل يظهر الفسق، يشرب الخمر، ها؟ يسرق، تقول فاسق. انت بظاهر الحال هذا ما في واحد. فحاطب فعل هذا الفعل الذي هو في ظاهره يقع المنافقين، فحاك عليه بالظاهر. فكل من فعل ما ما ما, ما يدل على امر الظاهر جاز الحكم عليه. ان تشهد احد بالايمان تقول فلان يصلي تقول والله ان شاء الله يعني نشهد له انه ان شاء الله انه مؤمن بما اظهر، وقد يكون في داخله والعياذ بالله فاسد يبطن والعياذ بالله امور عظيمه، لكن انت تشهد ما اظهر. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هي على الصلاه الطيبه للفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.